أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وبالتحديد في مادة الفقه في متن عمدة الفقه. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. مرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا. أهلا وسهلا.
يسعدني كذلك أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. مرحبا بكم يا شيخ. أوصل ترحيبي إليكم أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. على بركة الله يا دكتور، نستعرض معكم إجابات الإخوة للأسئلة. السؤال الأول الذي طرح بالأمس: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟ تجيب الأخت مريم من السعودية تقول: هي من الأدوات التي تحفظ بها الضرورات وتصلح بها حياة الناس لتحقيق العدالة وإقامتها في الخلق ومنع ما يحصل به الفساد بين الناس. تعليقكم يا دكتور.
نعم، هذا واحد من أهم المقاصد التي من أجلها شرعت الحدود، والحقيقة من المهم لطالب العلم أن يستحضر هذا المعنى في كل مفردات هذا الكتاب، لأن به يتبين ما تضمنته هذه الشريعة من الرحمة. فإنه بعض الناس يعني يظن أن هذه العقوبات التي قد يكون في بعضها نوع شدة أن ذلك خال من رحمة، والحقيقة أنه رحمة حتى مع شدته وما فيه من ألم، وذلك أن الله تعالى يعاقب بهذه العقوبات ليزجر عما هو أعظم ضررا وأشد خطرا مما لو لم تكن مثل هذه الحدود موجودة.
أجاب الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب عن السؤال الثاني، والذي هو: بماذا بدأ المؤلف كتاب الحدود؟ قال أنه بدأها وقسمها إلى 5 أقسام: من يجب عليه الحد، الأمر الثاني من له إقامة الحد، الثالث كيفية إقامة الحد، الرابع تداخل الحدود، والخامس مسقطات الحد.
هذا ذكر لمفردات المقدمة، ولكن السؤال كان غرضه وقصده ما الذي تناوله المؤلف في كتاب الحدود جملة، هل شرع في ذكر الحدود على وجه التفصيل أو قدم بمقدمة. هو الأخ الكريم ذكر تقسيم المقدمة، فهل في جواب آخر؟
الأخت مريم كذلك أجابت عن السؤال الثاني، وربما أنها هي اللي تفردت في هذه الإجابة. تقول: بدأ بذكر الأحكام الكلية والعامة التي تشترك فيها جميع الحدود، وهي من يجب عليه الحد، ومن له الحق في إقامة الحد، وكيفية إقامة الحد.
جاي.
وكيف العمل عند تداخل الحدود إذا اجتمعت، وما هي مسقطات.
نعم، هذا هو الجواب الصحيح لهذا السؤال، وهو أن المؤلف قدم بمقدمة كلية عامة تشترك فيها جميع الحدود، وذكرت في أثناء الكلام أن من العلماء من يبتدئ بذكر الحدود على وجه التفصيل، وهذه المقدمة ما تضمنته من أحكام فرقها في جملة وثنايا الأبواب. لكن من حسن تصنيف المؤلف وبديع تأليفه أن ابتدأ بهذه المقدمة الكلية التي تشترك فيها أحكام الكتاب كله، يعني جميع الحدود تشترك بهذه الكليات أو هذه الأحكام العامة. وهذا ذكرت أنه ليس خاصا بكتاب الحدود، بل يجري في عدة كتب وعدة مواضع يذكر العلماء الأحكام العامة الكلية، ثم ينتقلون إلى ذكر الأحكام الجزئية التفصيلية التي تستوجب انفرادا في كل مسألة من المسائل أو في كل قضية من القضايا بباب أو بفصل أو ما أشبه ذلك.
الأخت فوزية من الكويت أجابت: جزاه الله خيرا. أم الحارث من السعودية، وأم أيوب من المغرب، وخلود من السعودية، وعبد الرحمن محمد الحربي من السعودية، وأم ياسر من السعودية، وسمر من الأردن. هذه الإجابات التي وصلتنا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم.
ولعلنا يا شيخ نستكمل الفصل، وهو صفة الذي عنونتم له يا شيخ بصفة إقامة الحد.
طيب،
وهو في السطر الثالث تقريبا حتى يكون معنا المشاهد الكريم.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليكون الأخوة في الصورة، نحن قد بدأنا بكتاب الحدود وانتهينا من الفصل الأول، وقد تضمن الفصل الأول ما يتعلق بمن يجب عليه إقامة الحد ومن له الحق في إقامة الحد. وفي هذا الفصل يتكلم المؤلف رحمه الله عن صفة إقامة الحد أو كيفية إقامة الحد، ولازلنا في هذا تقدم ما يتعلق بالآلة. والآن المؤلف يبحث في أثر المرض في إقامة الحد، هل المرض لمرض المحدود أثر في إقامة الحد؟ يقول رحمه الله: من كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. من هذا القول نفهم أن المؤلف قسم المرض إلى قسمين وبيّن تأثير كل قسم على إقامة الحد، فقال: من كان مريضا يرجى برؤه. مريضا يرجى برؤه أي يطمع ويؤمل في شفائه وزوال هذه العلة التي نزلت به. أخر، وقوله يرجى برؤه سواء كان برؤه قريبا كالأمراض العارضة الزكام ونحوه، أو مرضا ممتدا كأن يحتاج إلى مثلا عملية أو يحتاج إلى أشهر حتى يعود إلى حاله المعتادة والطبيعية. فكل ما يرجى زواله طالت مدته أو قصرت يدخل في قول المؤلف: من كان مريضا يرجى برؤه. أخر أي أخر عنه إقامة الحد حتى يبرأ، وهذا فيه المدى والأجل الذي يؤخر إليه إقامة الحد. ما الدليل على هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله من أنه يشرع التأخير؟ قال: لما روى أو لما روي ولم يذكر الراوي، وذلك لأن المقام مقام اختصار، والحديث الصحيح من مسلم من طريق أبي عبد الرحمن أن عبد الله أن علي رضي الله عنه خطب فقال في بيان خطبته أن امرأة أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم زنت، كما قال المؤلف أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فوقع منها الزنا، فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، يعني قريبة العهد بالولادة، فهي نفاس، والنفاس من الأعراض التي تعترض المرأة عند الولادة تحول دون حال الصحة والكمال، ولذلك استدل به على المرض الذي يرجى برؤه. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها بسبب الجلد، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، أي أحسنت في تأخيرك، وذلك لأن في التأخير حفظ هذا المحدود وإقامة حق الله تعالى. فيتضمن التأخير فائدتين: سلامة المحدود من أن يصيبه مضاعفات أو زيادة أو هلاك أو تلف، والثاني أنه لا يتعطل حق الله تعالى بل يقام حق الله تعالى بالحد أو بإقامة الحد عند استكمال عند استكمال الصحة وتمامها. وهذا فيما إذا كان الحد دون القتل لا إشكال فيه، هذا التقسيم الذي نحن نتكلم عنه هو فيما إذا كان الحد لا يستوجب قتلا. أما إذا كان الحد كالرجم مثلا الذي يفضي إلى القتل فإنه لا فرق بين المرض الذي يرجى برؤه والمرض الذي يرجى برؤه، يعني لا تأثير للمرض في الحدود التي تفضي إلى القتل، لأن الرجم ونحوه غايته ومنتهى أن يهلك المحدود، فهذا يحصل سواء كان لا فرق فيه بين أن يكون سليما أو أن يكون مريضا. ولذلك هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو فيما إذا لم يكن الحد رجما، أما إذا كان الحد رجما فإنه لا حاجة إلى هذا التقسيم، بل لا يؤثر ذلك على إقامة الحد، فلا يؤخر الحد لأجل زوال المرض. إذن خلاصة القول أن هذا التقسيم هو فيما إذا كان الحد جلدا، وأما إذا كان رجما يفضي إلى القتل فإنه لا يتأتى هذا التقسيم بل لا يؤخر الحد. إذن قوله أخر هذا فيما إذا كان جلدا حتى يبرأ، واستدل بحديث علي رضي الله عنه في قصة الأمة التي زنت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلدها فوجدها حديثة عهد بنفاس فأخر الجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله علي رضي الله عنه. الحالة الثانية من أحوال المرض أن يكون مرضا مستمرا مستديما لا يرجى برؤه ولا زواله، فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من الصوت جلد بضغث، والضغث هو العذق من النخل الذي فيه شماريخ وهن الأعواد التي يركب عليها وينضد فيها التمر، يجلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة، فينتقى من الضغث ما يكون فيه عدد الحد، فإن كان الحد 40 كما هو في الخمر أخذ ضغث فيه 40 عودا، إن كان 100 أخذ ضغث فيه 100 عود، إن كان 80 أخذ فيه ضغث فيه 80 عودا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في بيان تأثير المرض على الحد، فتبين بهذا أن المرض إنما يؤثر على الحد من ناحيتين. الناحية الأولى إذا كان يرجى برؤه فإنه يؤخر حتى إيش؟ يؤخر الحد حتى يبرأ ليقام الحد على الوجه الذي لا يحصل به تلف ولا أذى، هذا واحد. الثاني إن كان لا يرجى برؤه فهل يؤثر هذا على إقامة الحد؟ الجواب لا، لا يؤثر على إقامة الحد، لكنه يؤثر على الصفة التي يقام بها الحد. ولذلك قال المؤلف رحمه الله جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة لئلا يحصل الهلاك. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي رواية للإمام أحمد وهو مذهب الجمهور أنه لا فرق بين المرض الذي يرجى برؤه والمرض الذي لا يرجى برؤه، بل لا يؤخر إقامة الحد ويقام الحد سواء كان المرض يرجى برؤه أو لا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة تأثير المرض على الحد. بعد هذا ننتقل إلى الفصل الآخر. تفضل اقرأ يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في تداخل الحدود. وأن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، ولو زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها، وتدرأ الحدود بالشبهات، فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل، أو لولده، أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها، أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد.
طيب، قبل أن نشرع في الفصل أريد أن أتأكد من ضبط المذهب. ما هو المذهب في مسألة المرض؟ المذهب التفريق بين ما يرجى برؤه وما لا يرجى برؤه، وهذا قول الجمهور. وهناك قول في المذهب وهو احتمال في مذهب الحنابلة وافق عليه جماعة، ونعم وهو المذهب، وهو في قول المتقدمين، وهو قول إسحاق وجماعة من أهل العلم أنه لا تفريق بين المرض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه. إذن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا هو قول الجمهور، وهو احتمال في المذهب وليس هو مذهب الحنابلة، إنما هو احتمال في المذهب. أما المذهب فإنه لا يفرق بين المرض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه، وهو قول إسحاق وأبي استنادا إلى قصة عمر رضي الله عنه مع قدامة بن مضعون، فإن قدامة بن مضعون لما تأول في شرب الخمر وأقام عليه الحد عمر رضي الله عنه، استشار الناس أولا فقالوا إنه وجع، فأخر ثم استشار ثانيا فقالوا لا نرى أن تجلده وهو وجع، ثم إن عمر رضي الله عنه خشي أن التأخير يترتب عليه تفويت للحد فجلده مع كونه وجعا، واستدل هؤلاء بهذا الأثر على أنه لا يؤخر الحد لأجل المرض. إذن الخلاصة أن المؤلف في هذه المسألة لم يذكر المذهب، إنما ذكر احتمالا في المذهب رجحه، والمؤلف هو ابن قدامة رحمه الله، وقد رجح ذلك بعد حكاية الأقوال في كتابه المغني، فما سار إليه هو موافق فيه للجمهور، ولكنه ليس هو المذهب عند الحنابلة، وإنما هو احتمال في مذهب الحنابلة، وإنما هو احتمال في المذهب. أما المذهب فإنه لا أثر المرض في إقامة الحد. حببت هذا توضيح هذا لئلا يلتبس فيما ذكرنا قبل قليل. الأخ عنده سؤال ممكن.
إيه تفضل تفضل ما في مشكلة.
نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. هل يوجد هناك ضابط في الأمراض التي لا يرجى برها؟
المرجع في هذا إلى الطب. يعني ما هو المرض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه؟ هذه أمراض يحددها الأطباء، ولا يعني أنه لا يرجى برؤه أنه لا يمكن الشفاء منه. فالشفاء بيد الله تعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. لكن الكلام فيما جرت به العادة، وفيما هو في مقدور الناس وما توصلوا إليه من علوم. وأما شفاء الأمراض التي لا تشفى فمعلوم أن ذلك من 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 شأن الله تعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وكم من إنسان أيس من المرض وقال له الأطباء لا علاج لك وجاءه الشفاء من رب العالمين. طيب الفصل الذي قرأه أخونا تضمن مسائل. أولى هذه المسائل اجتماع الحدود، فقال رحمه الله إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. المؤلف رحمه الله ذكر في اجتماع الحدود أقساما. القسم الأول إذا كانت الحدود حقا لله تعالى، والقسم الثاني إذا كانت الحدود فيها حق لآدمي. هذا التقسيم من حيث الجملة. إذا كانت الحدود حق فيها حق هي حق لله تعالى، وكان فيها قتل، أي وكان أحد هذه الحدود التي وجبت ما يوجب القتل كالرجم مثلا في الزنا، فهنا لا يستوفى ما دون القتل، يعني لا ينفذ ما دون القتل، إنما يصار إلى القتل ويترك ما دونه. وذلك ما أشار إليه في قوله إن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل، يعني كان موجب أحدها القتل قتل وسقط سعرها، سقط الجلد إذا كان في ما يوجب الجلد، وسقط سقط القطع فيما يوجب القطع إذا كان سرقة أو حرابة، لأنه أتى بما يسقط غيره وما يندرج تحته غيره، ولأن القتل هو النهاية، هو النهاية، وما دونه لا فائدة منه، لأن الزجر لن يحصل بالنسبة لمن يقام عليه الحد. نحن ذكرنا من مقاصد الحدود الزجر والمنع من أن يعود إلى مثلها وأن يواقع مثلها. والزجر له ناحيتان، ناحية تتعلق بمن يقام عليه الحد، وناحية تتعلق بإيش؟ بالمجتمع وغيره. لكن هنا القتل هو أكبر زاجر بالنسبة للغير، وأما بالنسبة للمحدود الذي يقام عليه الحد فإن القتل سينهي الموضوع، ولن يكون هناك فائدة من إقامة الحدود التي دون القتل، لأنه لن يتكرر منه ذلك، إذ القتل سينهي الأمر، وذلك بإزهاق نفسه وإنهاء حياته. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إنه إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، فلا يستوفى غير ذلك. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو قول في مذهب الشافعي، قول للشافعي، وهو مذهب الحنفية، وبه قال جماعة من المالكية. وجاء عن الشافعي قول أنها تستوفى، أن الحدود جميعها تستوفى ولو كانت لله تعالى. فإذا كان عليه حد سرقة وعليه حد رجم وعليه حد جلد، فإنه يبدأ بالجلد ثم بالقطع ثم بالقتل، لأنه قد قام ما يوجب هذه الحدود، فلا تهدر هذه الحدود بل تقام على هذا التدريج. وهذا القول قول الشافعي رحمه الله، لاحظ فيه ما هو سبب للحد فلم يهدره، لاحظ فيه ما هو سبب للحد فلم يهدره، وهو وجود الجناية التي توجب الحد، وجود المعصية التي توجب الحد. والذين قالوا بالقول الأول حجتهم واضحة وظاهرة في أن ما دون القتل لا ينغمر في القتل ويندرج تحته، ولما ذكروا من الحكم، وهو أيضا المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه نقل عنه أنه لا يقام فيما إذا كان في الحدود قتل لا يقام سواه، وقالوا إنه قول اشتهر عن ابن مسعود رضي الله عنه لا مخالف له من الصحابة، فكان ذلك إجماعا. هكذا قال الفقهاء، على أن حكاية أو استنتاج أو التوصل الإجماع بهذه الطريقة هي من المسائل التي ترد عليها مناقشات كثيرة، ولكن نقول قول الصحابي مع التعليل وما ذكر من مسوغات هذا الحكم كافي في ترجيحه وأنه هو الراجح. فإذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. طيب، إذا كانت الحدود فيها حق لآدمي، اجتمعت حدود فيها حق لله تعالى يستوجب القتل، وفيها ما دون ذلك مما يستوجب الجلد مثلا، كما لو كان قذفا، كما لو كان إنسان زنى وقذف، فالقذف في حق لآدمي، في شائبة حق لآدمي على الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن في هذه الحال هل نقول يكفي القتل ويندرج تحته الجلد؟ الجواب لا، لأن الحدود التي اجتمعت هنا ليست جميعها خالصة الحق لله تعالى، بل منها ما هو حق لله تعالى ومنها ما هو حق للآدمي، وحق الآدمي لا يضيع، ولذلك يستوفى منه الحق بجلده ثم بعد ذلك بقتله. وأيضا لو أنه اجتمع قصاص أو جناية فيما دون النفس أو ما أشبه ذلك، فإنه يؤخذ حق المجني عليه ثم بعد ذلك تقام عليه الحدود. هذا فيما إذا كانت الجناية فيها حق لله تعالى، وكذلك القسم الثاني إذا كانت الجناية فيها حق لله تعالى وحق للمخلوق. بعد ذلك ذكر المؤلف صور من اجتماع الحدود وأثر ذلك في إقامة الحد. اجتماع الحدود قال في الصورة الثانية التي ذكرها، قال ولو زنى أو سرق مرارا. هنا اجتمعت موجب الحد واحد، هناك اجتمعت حدود متعددة، هنا الحد واحد لكنه تكرر بأن زنى مرة ثم مرة ثم مرة، فتكرر منه الزنا ولم يقم عليه الحد، ثم أقر أو قامت البينة على ما وقع من زنا متكرر أو سرقة متكررة، في هذه الحال هل يتكرر الحد بمعنى يجلد بعدد ما وقع من زنا؟ طبعا الرجم ما يمكن فيه التعدد، يقطع بقدر ما حصل من سرقة على نحو ما سيأتي فيما إذا تكررت السرقة، أم أنه يكفي في ذلك إقامة الحد مرة واحدة؟ يقول رحمه الله ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد، أي أنه يحد مرة واحدة، لأن الحد كفارة ووجدت هذه الكفارة بعد هذا التكرار، فحصل تداخل في الحدود لاتفاق موجبها واتفاق الموجب والموجب، يعني اتفاق السبب واتفاق الأثر. فعندنا السبب هو الزنا وتكرر، أثر الزنا الجلد، فعند ذلك يكون في هذه الحال لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة لاتفاق الأثر والسبب. ومن أهل العلم من يرى أنه يحد في كل مرة بما توجبه المعصية، فإذا زنى ثلاث مرات تكرر عليه الحد، إلا أن الجمهور على ما ذكرنا من وما ذكر المؤلف رحمه الله من أنه يحد مرة واحدة لقوله ولم يحد، أو كما قال في قوله ولم يحد فحد واحد. هذا فيما إذا اجتمعت الحدود من جنس واحد، إذا اجتمعت الحدود وكانت من جنس واحد. أما إذا اجتمعت الحدود وكانت من أجناس، يقول رحمه الله وإذا اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها، فهنا لا يحصل تداخل. لماذا بين هذه الحدود؟ مثلا إنسان سرق وزنى وشرب الخمر، هذه الآن حدود، اجتمعت حدود واختلفت أسباب الحد واختلف الأثر أيضا، ففي السرقة الحد قطع، وفي شرب الخمر والزنا جلد، والزنا إذا كان من محصن رجم، لكن هو استثنى عندنا الآن إذا كان لا قتل فيها، فنمثل بما إذا كان الزنا من البكر الذي حده الجلد. طيب الآن إذا اجتمعت هذه الحدود، قال استوفيت كلها، أي أنه لا يدخل بعضها في بعض. لماذا لا تتداخل؟ لأنه قد اختلف سببها واختلف أثرها. السبب هو إيش؟ نوع الحد الذي جناه، والأثر هو العقوبة التي رتبت على هذه الجناية. يقول رحمه الله استوفيت كلها، أي أنه أقيم عليه جميع هذه الحدود. طبعا لا يلزم أن تقام جميعا في وقت واحد، هذا يرجع إلى نظر الإمام وإلى تحقيق المصلحة وعدم إتلاف النفس، ينظر في ذلك إلى ما يتحقق به إقامة الحد من غير إهلاك أو إتلاف للمحدود. كيف يبدأ في الحدود؟ قال يبدأ بالأخف الأخف. لماذا قال يبدأ بالأخف الأخف؟ قال يبدأ بالأخف لأن البداء بالأشد ستؤخر وتعطل غيره. فمثلا إنسان سرق وشرب الخمر وزنى، أخف هذه الحدود شرب الخمر، أخف هذه الحدود شرب الخمر، لأن العدد فيه، العدد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، وما كان عدده أقل فهو أخف من حيث العدد وأخف أيضا من حيث صفة الجلد، فيبدأ به، ثم بعد ذلك فيجلد لشربه الخمر، ثم يجلد لزناه، ثم يقطع. لكن لو بدأنا بالأشد فقطعناه، معنى هذا أننا سنؤخر إقامة حد الشرب وإقامة حد الزنا، ولذلك قالوا يبدأ بالأخف فالأخف منها. طيب هذه المسألة توحي بأن الحدود تتفاوت من حيث غلظها وشدتها، وهذا لا شك فيه من حيث العدد والنوع، فحد القطع أشد من حد الجلد من حيث الصفة والعقوبة. أيضا إذا اتفقت في الجلد، فالجلد ليس على نحو واحد، بل منه ما هو أشد ومنه ما هو أخف من حيث العدد، فالجلد في الخمر 100، في الزنا 100، والجلد في القذف 80، والجلد في شرب الخمر على خلاف بين العلماء، لكن أقل ما قيل في ذلك 40، ففي خلاف العدد. أما في الصفة، هل هناك خلاف في الصفة؟ من أهل العلم من يقول لا خلاف في الصفة، بمعنى أن الجلد في الخمر يكون كالجلد في الزنا من حيث شدته وقوته، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه لا تخفيف في الحدود من حيث الصفة، إنما التخفيف من حيث العدد. ومن أهل العلم من يرى أنه ما قل فيه العدد قل فيه صفة الجلد، وهذا يظهر أنه يستند إلى التخفيف في العدد، وأيضا إلى ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل، وكما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، لما جاءه الرجل في الخمر قال اضربوه، فقال أبو هريرة فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، وهذا يدل على أن المسألة فيها نوع تخفيف وليس كالشدة والغلظ في جلد الزاني أو جلد القذف. قال رحمه الله ويبدأ بالأخف فالأخف منها، بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من صفة أو من تأثير اجتماع الحدود، وقد ذكر هنا اجتماع الحدود إذا كانت حقا لله تعالى، وفهمنا أيضا إذا كان فيها حق لآدمي، ثم ذكر اجتماع الحدود إذا كانت من جنس واحد، ثم ذكر اجتماع الحدود إذا كانت من أجناس وليس فيها قتل، وأثر ذلك كله في إقامة الحدود. انتقل بعد هذا إلى ما يؤثر في إقامة الحد من حيث الأصل، وهو ما يمكن أن يقال مسقطات الحد. فقال رحمه الله وتدرأ الحدود بالشبهات. تدرأ الحدود، الدرء هو الدفع، والحدود درؤها إنما يكون بعد ثبوتها، لا يكون الدرء للحد قبل الثبوت، يعني لا بد من أن يوجد ما يثبت الحد ثم بعد ذلك تدفع الحدود. والدفع هنا قال بالشبهات، والشبهات جمع شبهة، والشبهة هي كل ما يحصل به لبس وعدم وضوح، هذا تعريف الشبهة من حيث اللغة وأيضا من حيث المعنى المراد هنا. فكل ما يحصل به اشتباه والتباس وتداخل وعدم وضوح في استحقاق إقامة الحد فإنه سبب لدفع الحد ومنعه ودرعه. وهذا معنى القاعدة المشهورة وهي مستندة إلى حديث لكنه لا يستقيم له إسناد، ادرأوا الحدود بالشبهات، هذا حديث مشهور يذكره جماعة من الفقهاء لكنه لا يستند إلى، ليس له إسناد قائم. والعلماء أجمعوا على مقتضى ولكنهم اختلفوا في ثبوته، والإجماع إنما نقوله كما حكاه جماعة من أهل العلم، وإلا الحقيقة أن الإجماع ليس منعقدا، إذ إن الظاهرية وهم أصحاب قول مشهور ومذهب قائم لا يرون درء الحدود بالشبهات، يقول إما أن تثبت موجبات الحد وإما لا تثبت، فإن ثبتت موجبات الحد فلا بد من إقامته، وإن لم تثبت فلا يجوز إقامته، فليس هناك ما يدرأ به الحد، إنما إذا قام أقيم الحد إذا قامت موجباته وأسبابه، وإما أن لا يستكمل الحد موجباته فعند ذلك لا يقام. وهذا قول قال به ابن حزم ونافع عنه وقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال ادرأوا الحدود بالشبهات. وعلى كل جماهير الفقهاء وحكى بعضهم الإجماع على هذا أن الحدود تدرأ بالشبهات، ودرؤها بالشبهات يقتضيه العقل، وهو أنه إذا وجد ما يمنع من إقامة الحد بعد استكماله أوصافه أو أسباب إقامته فإنه لا مانع من درئه ودفعه. يقول المؤلف رحمه الله وتدرأ الحدود بالشبهات، هذه قاعدة وهي قاعدة أصيلة وأساسية، وهي من القواعد التي تدخل في جميع الأبواب التالية، يعني في باب حد الزنا وفي باب حد السرقة وفي باب حد القذف وإلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأبواب التي تتعلق بالحدود، فهي من الأحكام الكلية ولذلك جعلها في المقدمة. مثل المؤلف رحمه الله لدخول لأثر هذه القاعدة في أبواب متفرقة، فقال فلو زنى بجارية له فيها شرك، يعني هو شريك في هذه الجارية، والجارية هي الأمة التي تملك ويجري عليه الملك، إذا زنى بجارية له فيها شرك يعني له فيها نصيب من الملك، وإن قل يعني وإن كان هذا النصيب أقل ما يكون من الشركة، أو لولده يعني لولده نصيب في هذه الجارية، فإن هذا من الشبهات التي تدرأ بها الحدود. لماذا؟ لوجود الشركة، والشركة تقتضي الملك، والملك يبيح الاستمتاع، لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا له نصيب من الملك وليس ملكا تاما، فلوجود هذه الشائبة وهذه الشبهة كان هذا من موجبات درء الحد، فلا يقام عليه حد الزنا. طيب إذا لم يقام عليه حد الزنا هل يعني هذا أنه لا يعاقب؟ لا، إنما المقصود أنه لا يقام على الحد وقد يعاقب بعقوبة تعزيرية تردعه عن التهاون والتجرع على مثل هذه الأمور التي هي قريبة من المحرمات أو هي نوع من المحرم لكنه لم يبلغ حدا يوجب إقامة الحد عليه. قال أو وطئ في نكاح مختلف فيه، أو وطئ يعني جامع في نكاح مختلف فيه، والنكاح ينقسم إلى قسمين، نكاح صحيح ونكاح فاسد. النكاح الفاسد هو النكاح المختلف فيه، في كلام الفقهاء النكاح الفاسد هو النكاح المختلف فيه، يعني الذي فات فيه وصف اختلف العلماء في تأثيره. فمثلا النكاح بلا ولي هذا جماهير العلماء على عدم صحته، وذهب طائفة من أهل العلم ومذهب الإمام أبي حنيفة وقول في بقية وقول عند بعض الفقهاء من بقية المذاهب يرون أن النكاح بلا ولي نكاح صحيح. الآن جاء شخص وقد جامع امرأة بنكاح لا ولي فيه، ففي هذه الحال هذا عند من يرى أن هذا النكاح غير صحيح يعده من الزنا، وقد قامت فيه أسباب إقامة الحد، لكن لما قال والله قال الفاعل أنا قد بنيت فعلي على فتوى أو على رأي فقهي، فهنا يدرى عنه الحد لوجود الشبهة المانعة من إقامة الحد، ولذلك مثل به هنا في قوله في نكاح مختلف فيه. وهذا مثال، وإلا فأسباب الاختلاف في النكاح تقدمت وسبق الإشارة إليها في كتاب النكاح. قال أو مكرها، وهو من حمل على الفعل من غير اختيار. فإذا زنى مكرها بأن قيل له ازني بهذه المرأة أو نقتلك، في هذه الحالة إذا وقع منه الزنا فقد وقع منه ما يوجب الحد، لكنه لوجود الإكراه كان ذلك، وهو عدم الاختيار، كان ذلك من أسباب درء الحد عنه. قال رحمه الله أو سرق، هذا نوع ثاني من يعني تأثير الحد، هذا كله فيما يتعلق بالزنا، انتقل إلى ذكر أثر الشبهات في إقامة حد السرقة. قال أو سرق من مال له فيه حق، من مال له فيه حق، أو لولده حق في هذا المال، وإن سفل عندك هكذا، سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. يعني هذا أيضا صورة من صور الاشتباه في المال الذي أخذ على وجه توافرت فيه أوصاف السرقة وأوجب هذا الحد أن يكون له حق في هذا المال المسروق، إما حق على وجه العموم في مال المسروق منه، أو حق على وجه الخصوص في هذا المال بأن يكون قد ادعى أن هذا المال له وقد أخذه منه، فعند ذلك يثبت له في هذا الفعل الشبهة التي يدرأ بها الحد. وسيأتي تفصيل هذا فيما نستقبل إن شاء الله تعالى في أحكام هذه المسائل، وهل هي من الشبهات الدارية أو لا، لكن المقام هنا مقام تمثيل وليس مقام مناقشة للراجح في هذه المسائل، هل ما ذكر المؤلف هو من الراجح أو لا. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء أو الأمثال الطائرة التي تقال إن المناقشة في المثال ليست من شيء من الرجال، يعني إذا جاب لك إنسان مثال في مسألة من المسائل فلا تترك أنت القضية الأساسية وتناقشه في المثال المذكور، لأن المناقشة في المثال ليست من شيء من الرجال. وأذكر أن هذه المثل استفدته من شيخنا عبد الله الفالح رحمه الله، وهو وحفظه، وهو من العلماء الذين لهم عناية بالأدب واللغة وأيضا بالفقه في بعض جوانبه. على كل المقصود أننا لن ندخل في مناقشة هذه الأمثلة، لماذا؟ لأن المؤلف لم يرد أن يقررها تقريرا، إنما أراد التمثيل بها التصور. وكل مسألة يرد عليها نقاش، هل هي من الشبهة الدارية أو ليست شبهة دارية، والمقصود هو التأصيل، وهو أنه إذا قام في الفعل شبهة توجب التردد في استكمال الأوصاف الموجبة للحد، عند ذلك يجب تفعيل هذه القاعدة، وهي أن تدرأ الحدود بالشبهات. واضح يا أخوانا ولا؟ طيب، بعد هذا ننتقل الفصل التالي وهو تأثير الحرم في إقامة الحرم.
قبل الانتقال يا شيخ هناك سؤال، أكيد هناك سؤال، تفضل يا شيخ.
شيخ حفظك الله، لأن وين تكرر القذف يعني كل أحد واحد
سيأتينا هذا، إذا قذف شخصا مرات أو قذف أشخاصا هل هذا يدخل في ما ذكر المؤلف رحمه الله، وإن اجتمعت ولو زنى أو سرق مرارا، هل هذا من التكرر الذي يوجب أن لا يحد إلا مرة واحدة، أم أن لكل مقذوف حق، أم أن لكل مقذوف حقا مستقلا، ومعنى هذا أنه لا بد أن يقام عليه الحد لكل واحد. هذا يأتينا إن شاء الله في باب القذف. ولذلك المؤلف مثل بشيء لا مناقشة فيه، قال ولو زنى أو سرق، لأن موجب الزنا والسرقة واحد وليس فيه الحق لآدمي، لكن هناك في القذف هناك حق آدمي. فيما يتعلق بالسرقة ذكر الفقهاء أنه إذا أقمنا عليه الحد مرة واحدة بقطع يده فهذا لا يسقط أنه يضمن مال كل من سرق منهم، فيضمن مال عبد الله ومال محمد ومال زيد إذا سرق من هؤلاء كلهم، فالضمان مسألة أخرى.
سؤال آخر يا شباب. طيب ننتقل يا شيخ الله يحفظكم.
طيب،
فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب.
طيب، هذه المسائل أو هذا الفصل تضمن مسألتين، المسألة الأولى إقامة الحد في الحرم، والمسألة الثانية إقامة الحد في أرض الغزو. ما يتعلق بإقامة الحد في الحرم قال فيه: ومن أتى حدا خارج الحرم، يعني كان فعله للحد في مكان غير الحرم، والحرم المقصود به حرم مكة، وهو المسجد الحرام الذي له من الأحكام وله من الحرمة ما كان منه ألا يسفك فيه دم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وفي حديث أبي شريح. فقوله ومن أتى حدا خارج الحرم، المقصود بالحرم هنا حرم مكة وليس حرم المدينة، ولا حرم غير ذلك من المناطق التي اختلف العلماء هل هي حرم أو لا. المقصود أن قوله الحرم هنا حرم مكة، خارج حرم مكة، ثم لجأ إلى الحرم، أي أنه أتى الحد مثلا في جدة على سبيل المثال، أو في الرياض أو في مصر، ثم فر إلى الحرم ليحتمي به من إقامة الحد. يقول من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص، يعني وجب عليه قصاص في النفس أو ما دون النفس، لم يستوفى منه، أي لا يستوفى منه القصاص، هذا خبر بمعنى الحكم، أي لا يستوفى منه حتى يخرج. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله هو أحد القولين في المسألة، وذلك أن الحرم له من المكانة والحصانة والصيانة ما يوجب أن يحمي من دخله، ولذلك قال الله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، والأمن هنا ضد الخوف. ولا يعني هذا أن يكون الحرم ملاذا لأصحاب الجنح والجنايات والجرائم والحدود، إنما المقصود أن الحرم له من القدسية والمكانة والحرمة ما يصان فيه من دخله بالأمن، وسيأتي ما الذي يفعل مع من فدخل، لكن الكلام أنه لا يقام عليه الحد، لا يستوفى منه الحد إذا لجأ إلى الحرم، بل يمنع لدخوله هذا المكان الذي قال فيه الله تعالى من دخله كان آمنا. فإن كان الحد يتضمن سفك دم فإنه مما يدل على صيانة من دخل الحرم من إقامة الحد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي شريح وكذلك من حديث ابن عباس، قال فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. وفي حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسفك فيه دم، ولا يسفك فيه دم، وهذا يدل على صيانة الدماء، وهنا الدماء سواء كان في النفس أو فيما دون النفس، فقطع السارق مما يوجب خروج الدم فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ويسفك فيه دم. والدم هنا نكرة في سياق إيش؟ النهي أو النفي، ويدل هذا على العموم، لأن النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي تفيد العموم، تفيد العموم. فعلى هذا لا يجوز إقامة الحد في الحرم لهذه الأدلة التي ذكرنا. وهذا هو أحد القولين في المسألة. القول الثاني أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا يعيد فارا بخربة أو بدم، بل من دخله وكان مستوجبا لحد في نفس أو فيما دون النفس أو في جناية من حقوق الله تعالى توجب حدا فإنه يجب استفاؤه منه، وهذا قول مالك وقول الشافعي رحمه الله، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى هذا الرأي فيما إذا كان الحد فيما دون النفس، يعني لا يستوجب قتلا كما لو كان جلدا أو ما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة، والراجح هو ما ذكره المؤلف رحمه الله لما ذكر من الأدلة الدالة على ذلك. طيب، ماذا يفعل به؟ ماذا يفعل به؟ يفعل به أنه لا يبايع ولا يشارى، لأنه قد لجأ إلى مكان ليعتصم به ويصون دمه وهو مهدر الدم إذا كان الموجب قتلا أو يستحق العقوبة إذا كان الموجب دون ذلك فيضيق عليه. فقول بايع ولا إشارة يعني يضيق جميع أوجه المضايقة حتى يضطر ويدفع إلى الخروج عن هذا المكان. فإذا كان لا يبايع ولا يشارة ولا يطعم ولا يسقى ولا يستضاف ولا يجالس ولا من الأشياء التي يحتاجها الإنسان قد يكون الموت فيما إذا كان الحد قتلا أو قصاصا أهون عليه من البقاء في مثل هذه الحياة أو في مثل هذه الحال، فلذلك يدفع إلى الخروج. طيب إن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، يعني إذا فعل هذه الحدود في الحرم بأن زنى في الحرم أو سرق في الحرم أو كانت الجناية تستوجب قصاصا فإنه يستوفى منه في الحرم لأنه انتهك حرمة الحرم، فلا يقام له حرمة لكونه استهان واستخف بحرمة المكان الذي دخله وبذلك ترفع عنه الحصانة. وهذا قد قال جماعة من أهل العلم لا نعلم خلافا في أنه يستوفى منه أي يقام عليه الحد ولا يؤمن لكونه قد جنى في الحرم. هذا ما يتعلق بتأثير الحرم على الحدود. ففرق بين من يأتي الحد أو موجب الحد في الحرم وبين من يأتيه في خارج الحرم ويلجأ إليه على النحو الذي تقدم بيانه في كلام المؤلف. عندنا المسألة الثانية فيما يتعلق بأثر الحد في أثر الأرض في الحد. يقول المؤلف وإن أتى حدا في الغزو، في الغزو يعني في المكان الذي يتوجه إليه لقتال أعداء الإسلام، سواء كانت أرض سواء كان الغزو لقتال الكفار أو لقتال أهل البغي، لا فرق بين هذا وذاك، إنما ولذلك قال وإن أتى حدا في الغزو، والغزو يكون لقتال أعداء الإسلام من البغاة وأعداء الإسلام من الكفار المعتدين، يقول لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. لكن قوله من دار الحرب هنا بيان لنوع من أنواع الغزو، وهو فيما إذا كان الغزو للكفار، وكذلك فيما إذا كانت دار بغي، فيما إذا كانت دار بغي، وقد ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. والمستند في هذا أو المستند لهذا في ما ذكر الفقهاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه لا يقطع في الغزات، أي في الخروج للقتال، إلا أن الأسانيد الواردة في هذا لا تخلو من مقام، وقد اتفق الصحابة على ذلك، ولذلك حكى جماعة من أهل العلم إجماع الصحابة على أنه لا يقام الحد في الغزو، وذكروا في ذلك قصة حذيفة مع الوليد بن عقبة، وكذلك قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أبي محجن الثقفي، واستدلوا بهذا الفعل المتكرر من الصحابة في غزوهم أنهم لا يقيمون الحدود على أنه لا يقام الحد في الغزو، فيكون هذا مؤازرا لما جاء من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع في الغزات، أي لا تقطع يد السارق في الغزات. و هذه مسألة تتصل أيضا بمسألة يحتاج الناس إلى معرفة حكمها، وهو إقامة الأحكام، إقامة الحدود في بلاد غير المسلمين. هل تقام الحدود في بلاد غير المسلمين؟ الجواب لا تقام الحدود في بلاد غير المسلمين، لأن من شروط إقامة الحد أن يكون المقيم للحد الإمام، أن يكون المقيم للحد الإمام أو نائبه، والإمام والنائب ليس لهم سلطة على بلاد غير المسلمين. ولذلك إذا جنى إذا أتى بموجب الحد في بلاد الكفر أو في بلاد غير المسلمين فإنه لا يقام عليه الحد حتى لو رجع إلى بلاد الإسلام، لكون الجرم والجنحة والجناية وقعت في أرض غير إسلامية. على أن من العلماء من يقول إنه إذا رجع يقام عليه الحد، ومنهم من يقول يقام الحد إذا تمكن الإمام وليس الأفراد، إذا تمكن الإمام من إقامة الحد على من أتى جرما في غير بلاد المسلمين فإنه يقام عليه. والصواب أنه لا يقام عليه ما دام أنه فعله في غير بلاد المسلمين، لكن ليس هذا إتاحة لأن يسرف الإنسان على نفسه بألوان المعاصي. الحد هو وسيلة من وسائل الزجر والردع، وسيلة من وسائل التطهير، لأن الحد تطهير يطهر الله تعالى به من أتى هذه الجناية، لكن هناك وسائل للمنع كثيرة تمنع الإنسان من الوقوع في الخطيئة، فينبغي أن يعلمها من يكون في بلاد غير المسلمين، وأن يسعى في البعد، لأنه إذا امتنع في حقه مطهر فإنه قد يوجد في حقه مطهرات أخرى من التوبة والاستغفار وإصلاح العمل. الله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لأن بعض الناس يواقع السيئات في تلك البلاد ثم يقول كيف أتطهر وأنا لا أتمكن من لا, 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 لا يمكن إقامة الحد علي، لو ذهبت إلى البلاد الإسلامية ما أقاموا علي الحد. نقول التطهير لا يلزم، من وسائل التطهير الحدود، لكن ليس الحد أو الطريق الوحيد للتطهير والحد، بل كما مر معنا في درس سابق وسيأتي أيضا الإشارة إليه، ماعز لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله طهرني، ماذا قال له؟ قال ارجع فاستغفر الله وتب إليه، ثم رجع مرة ثانية وثالثة. المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة كان يقول ارجع واستغفر الله وتوب إليه، وهذا أكبر وأيسر وأسهل الطرق التي يحصل بها التطهير. نسأل الله تعالى أن يطهرنا وإياكم من الذنوب والمعاصي دقيقها وجليلها.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ. نذكر أسئلة المراجع بإذن الله الأسبوع القادم. أذكر صورة من تداخل الحدود. السؤال الثاني، ما تأثير المرض على إقامة الحد؟ وردتني يا شيخ أسئلة كثيرة الحقيقة في الإنترنت، وسنأخذ السؤال واحد نجمل كثير من الأسئلة التي تأتي. يا شيخ، هناك استهزاء وقذف للشبهات حول الحدود الشرعية، الأفراد يحتاجون إلى شيء من التوجيه السريع، يا شيخ ماذا يعمل؟
ما في شك أن أعداء الإسلام يعني يوجهون كثير من الانتقاد للنظام الشرعي أو لما جاءت به النصوص الشرعية من النظام الجنائي وطريقة العقوبات في الشريعة الإسلامية، إلا أنه في الحقيقة جل هذا الاستهزاء هو كلام أعداء، ونحن نحتاج إلى في مقابل هذا الهجوم إلى أمرين. الأمر الأول أن ننظر إلى الأحكام الشرعية وننظر ما وراءها من الحكم والغايات والمقاصد، هذا أولا، لأن الاقتناع بالحكم والمقاصد أولا، نحن مسلمون لحكم الله تعالى، وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. لا سبيل نحن لا ننظر حتى نقتنع، نحن يجب أن نسلم، لكن ننظر حتى نقنع غيرنا، وأيضا حتى تطمئن قلوبنا بحكم الله تعالى وأنه حكم يهدي إلى الرشد ويقي الشر للأمة والأفراد، هذا من جانب. الجانب الثاني أن نوازن بين ما جاء في الشريعة الإسلامية من عقوبات ومن وسائل لردع الإجرام ومحاصرته وبين ما في القوانين الوضعية. يعني إذا سمع الإنسان أن رجلا حكم عليه 300 سنة 1000 سنة، أليس هذا مضحكا
جدا؟
يعني متى سيقضي هذا الحكم 1000 سنة 300 سنة، وهذا حكم موجود في أرقى المحاكم الوضعية؟
الورثة يا شيخ
لا، ما يمكن لا يورث السجن. فأيما أولى بالاستهزاء والضحك؟ حكم الله الذي لا يأتي إلا بالحق، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أم حكم هؤلاء الذين يخترعون من الأحكام ما لا يمكن تطبيقه ولا يمكن تفعيله في حياة الناس؟ لا شك أن الموازنة بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي يتبين به بهاء الشريعة وحسنها، وكون الشريعة جاءت بالقطع لا يعني أن هذا من 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 من, من التشويه، أو هذا محاصرة للجريمة. فإذا قطع واحد منع 1,000,000 أو 100,000 من أن يجنوا، فتطبيق الشريعة على مجتمع روض وحسنت أخلاقه وبينت له الأحكام ليس كما لو جئنا نطبق الشريعة على بلاد غير إسلامية فيها السراق وفيها الزنات، يقول ستعدمون نصف المجتمع. إذن نحن نحتاج إلى نعالج هذا المجتمع الذي نصفه زنات ونصفه سراق وثلاثة أرباعه قطع طريق. المشكلة في المجتمع ليست مشكلة في الأحكام الشرعية. أنا أدعو إلى المقارنة بين الأحكام الشرعية وبين الأحكام الوضعية ليتبين ما في هذه الشريعة من بها. ومن أفضل من كتب في هذا الشيخ عبد القادر عودة في كتاب التشريع الجنائي، فإنه عقد مقارنات عدة بين التشريع الجنائي الإسلامي والتشريع الجنائي الوضعي.
اسم الكتاب الشيخ مرة أخرى حتى.
التشريع الجنائي للدكتور أو للشيخ عبد القادر عودة، هو من أفضل الكتب في عقد المقارنة، وإن كان يتكلم عن مسائل كثيرة لكن إذا جاء إلى الحدود أو إلى العقوبات قارن ذلك بالقوانين الوضعية.
أحسن الله إليكم شيخ، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم وأنتم على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون.